كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة نطرحه بين أيديكم مع ضيفي حلقتنا، دور الأسرة في الوقاية من إدمان المخدرات وخطرها وشرها عظيم على الفرد وعلى المجتمع وعلى كيانات الأسرة، فهي من أسباب هدم الأسر ومن أسباب انتشار الجرائم وأيضا كذلك كثرة القتل والسرقات والضياع والشتات. مشاهدينا الكرام، ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ حمدان بن سلمان الغامدي، وهو المستشار الاجتماعي. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله.
أهلا وسهلا زميل تركي، مساء الخير عليك، مساء الخير على مشاهدين البرنامج والسادة الزملاء خلف الكواليس. شكرا لكم على الدعوة، وإن شاء الله نقدم معكم حلقة مميزة تفيد الأسرة وتفيد المجتمع
بإذن الله عز وجل. مشاهدي الكرام، نرحب أيضا بالمشاركة معنا عبر سؤالا تفاعليا سنطرحه عليكم بعد قليل، وأيضا كذلك من لديه سؤالا أو استفسارا نرحب به أن يتصل علينا عبر الأرقام التي ظهرت باعا على الشاشة. من لديه سؤال أو اقتراح فمرحب بمشاركته. السؤال التفاعلي مشاهدينا الكرام يقول: برأيك ما دور الأسرة في الوقاية من إدمان المخدرات؟ اكتب ما تراه مناسبا، وسنذكر بالسؤال بعد عدة محاور من باب التذكير، ونرحب بهذه المشاركات لعل هناك مشاركة يستفيد منها أحد المشاهدين أو من يقرأ هذه المشاركة. حياكم الله أستاذ حمدان.
أهلا وسهلا زميل تركي.
بدورك أستاذ حمدان، كما تعلم التوعية دور مهم جدا، وكما قيل يعني الإنسان قبل أن يقع في الخطأ أو يقع في براثن هذه المخدرات وهذه الانحرافات ينبغي أن هناك توعية تسبق هذه قبل أن يقع الفأس في الرأس كما قيل. هل ترى أن التوعية لوحدها فقط تكفي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكرر شكري وتقديري على الترحيب وعلى الاستضافة، ولعل أيضا سؤالك للمشاهدين عبر البرنامج هو المحور الأساسي اللي ممكن إن طلعنا يمين أو يسار أو يعني خضنا في تفاصيل هذا المجتمع بكل تفاصيله، إلا أن تظل الوقاية الأسرية هي اللبنة الأولى الأساسية اللي إحنا نحتاجها اليوم، اللي إحنا نحاول نرسخها أنه لا تنتظر اليوم الأجواء المحيطة فيك. يعني ما أبغى أقلل من دور المدرسة أو المسجد أو المجتمع أو الأقارب، لكن في ظل التقدم التقني السريع والتكنولوجي السريع وأبناءنا باتوا بالآيبادات والجوالات وشبكات التواصل، في ظل الرتم السريع للحياة اليومية لا ننتظر من الآخرين أنهم يكون عونا لنا مع أطفالنا ومع أبنائنا، وأنهم هم اللي يساهموا في عملية جزء من التربية أو جزء من التوصية، أو حتى أنه أحد يجي يقول لي اليوم والله ابنك عنده الخطأ الفلاني أو الفلاني. فأعتقد أنه يعني الأسرة النووية، أساس برضو توضح الصورة، أنه في الأسرة النووية اللي هي الزوج والزوجة والأبناء ومعاهم الأب والأم. خلينا نستبعد الأخوان، لما يكونوا أخوان متزوجين تعتبر هذه أسرة ممتدة، أب وجد، الأسرة الممتدة. أنا ما أتكلم عنها، أتكلم عن الأسرة النووية، الأب والأم والأبناء باتوا اليوم هم الهم الأساسي واللي عليهم العمل الكبير حتى لا نصل إلى النقطة الأساسية اللي ذكرتها أخي تركي في البداية، أنه نصل لا سمح الله لمنطقة علاج أو أدوية أو سلوكيات منحرفة، وبالتالي نقول يا ليتنا في البداية عملنا الوقاية اللازمة، التوعية اللازمة. لذلك عملنا اليوم في التوعية بشكل عام هو عمل مطلوب، ومؤسساتي ومن كافة القطاعات ومن كافة مجتمعات الدولة ومنشآتها، وهو أيضا من 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 ولي الأمر، يعني هي التوعية في كل المجالات موجودة ومفروضة على كل القطاعات، لكن بدورنا كاجتماعيين نقول إن الأسرة هي عمود المجتمع، والأسرة نفسها تحتاج إلى أن تنتبه لأبنائها، إلى بناتها، إلى الحوار، إلى النقاش. ودائما ما أركز على نقطة أخيرة أختم فيها، ابتعدوا عن المحاسبة، ابتعدوا عن محاسبة الأبناء. لماذا؟ بالعامية، ليش عملت كذا؟ ليش سويت كذا؟ ادخل في منطقة الحوار، ادخل في منطقة مشاركة الرأي، ايش رأيك في الموضوع الفلاني؟ وهو أيضا لك كأب وأم هو أصلا استفسار أو سؤال، ولكن بطريقة الحوار والمشاركة. إذن علينا بالمشاركة، علينا بالحوار، علينا بالمناقشة والبعد عن الاستجواب وعن المحاسبة.
طب أنت قلت البعد عن الاستجواب والمحاسبة، دلالة على أن هناك مفاهيم خاطئة في التوعية. هل مثلا نتحدث أو تحدثنا عن ما هي أبرز المفاهيم الخاطئة في التوعية حتى يحذر من الوقوع فيها الوالدان أو المربين؟
طبعا لعلنا ننطلق إلى أنه ضرورة وأهمية وجود برامج داخل الأسرة، بمعنى أن اليوم الرتابة الإلكترونية داخل البيت أصبحت مسيطرة على الأبناء.
فمعناته أنت قلت برامج، معلش نطرح، خلنا نأخذ زاوية من حنا، البرامج من يصنعها؟ هل أخذ برامج معلبة وضعها أو أن الوالدان يصنعانها؟
لا، من صنع الأسرة نفسها، ابتكار الأسرة. ولعلنا أيضا يعني نقدم فيها بعض الملامح وبعض التفاصيل. جميل. أنه أنا بقول اليوم يعني أنا كأب مثلا، كمثال أنا كأب بأجي وراجع القرآن، حفظ القرآن أو مصطلحات إنجليزية أو يعني فقرات تدريبية.
جميل.
فأخذ الابن أمامي، يعني هذا تدريب، فأخذ الابن أمامي وأقول أنا اليوم أبغى أسمع جزء عامة، تعال سمع لي جزء عامة، فهو معاي قاعد يتابع. اليوم الثاني نأخذ مصطلحات إنجليزية، اليوم الثالث نأخذ مهارات تطوير الذات، اليوم الرابع نأخذ الكمبيوتر اللي هي الوورد وما الوورد والأشياء هذه كلها وشبكات التواصل. الفكرة لما نقول المشاركة هو بحد ذاته تدريب، لا نكون نمطيين وأنه والله لازم التدريب الفلاني ألف وباء. الجلسة مع الأبناء بحد ذاتها مشاركتهم الأنشطة، مشاركتهم الحوار، البعد عن الجوالات، البعد عن الشاشات، أمر مهم جدا. اليوم لازم نجلس مع أطفالنا ما لا يقل عن ساعتين. شخص بيقول لي والله أنا من يوم أجي من دوامي لين أنا أنام وأصحى بكرة أنا مع أبنائي مع أطفالي. لا، على موضوع المناهج الدراسية، اليوم أجي وعندي 3 أو 4 أبناء، اليوم أستعرض المواد. اليوم أصبحت المناهج كلها متحدثة ومتغيرة، ممكن تسأل أي ولي أمر تقول له إيش المهارات الأسرية، إيش الرقمية، المهارات الرقمية. تغيرت المناهج اليوم، لغتي أصبحت إملاء، خط، تعبير، قراءة، اليوم أصبحت لغتي. بعض الآباء لم يحدثوا، الأمهات لم يحدثوا مسألة الجلسة مع أبنائهم. لذلك نختصرها في أنه حوار ونقاش وجلسة مع الأبناء هي بحد ذاتها تعتبر نوع من التطوير الذاتي للأبناء.
طيب البرامج أحيانا تكون مكررة أو مملة، لابد أنك تصنع شيئا جديدا يواكب المجتمع. عملية الكلام الإنشائي أحيانا لا يقدم ولا يؤخر، لابد من الأشياء المهمة في حياة الفرد وجود قدوة. يعني القدوة بحد ذاته شيء مهم، حتى الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل للبشرية لأنهم قدوات.
صحيح.
قدوات صالحين، لقد كان لكم في رسل أسوة حسنة. فأحيان بعض المربين ما يكون ذاك القدوات اللي يقتدين فيهم الأبناء أو المتعلمين.
طبعا الجزئية هذه مهمة جدا، أنه أصبح دور الأب لحد ما أو حتى الأم نمطي. بمعنى أنه من يوم نجي من المدرسة أو من الدوامات نبدأ نجلس إلى اليوم الثاني، دائما بقول أنه أصبحت البيوت اليوم فيها نوع من الطاقة السلبية. بمعنى أنه لابد أن نخرج من البيت بمعدل ساعة إلى ساعتين. يقول لي واحد مول، لا مش تسوق، أنا بتكلم عن الرياضة، عن ممارسة الرياضة، إما نادي رياضي أو حتى في الممشى اللي وفرتها الدولة في جميع مرافق المدن موجودة. اليوم الممشى تجد متزين بالألعاب، بالملاهي، بجميع المرافق الجيدة. الطاقة السلبية اليوم لما أطلع بالطفل أو أطلع بالأبناء أو أطلع حتى بالزوجة وإحنا كعائلة مع بعض، الطاقة السلبية تتفرغ وتروح، يرجع الشخص إلى البيت متجدد إذا ما كانت بشكل يومي، ممكن يوم عن يوم. بالنسبة للأبناء أيضا أعتقد أن الأكاديميات والمراكز الرياضية والترفيهية أصبحت اليوم بالنسبة لي وجهة نظري
ضرورة
جدا. نعم، لأنه حتى على مستوى الاستشارات اللي بتردني الرتابة والملل، فبقول أخذ برنامج الابن أو الزوجة هذه أو ولية الأمر فأجد أنه رتابه روتين. لما أنا أقول حطوه في أكاديمية، حطوه في برنامج رياضي، خلاص هنا أنت سحبته من شبكات التواصل، أنت سحبته من الأجهزة البلاي ستيشن، أنت سحبته من الأكل والجلسة والسمنة،
أخرجته من العزلة،
أخرجته من العزلة. وبالتالي خذ مترادفات اللي هو الترفيه، الفرح، المرح، المشي، الرياضة. يختلف الجدول 180 درجة. لذلك يجب علينا أن نصنع السعادة لأنفسنا، ولا ننتظر والله من يملي علينا ونكون داخل البيت. البيوت أصبحت حقيقة فيها نوع من الملل، حتى أني في بعض التصاميم المنزلية اللي أشوفها، وما أخفيك سر لو أقول لك أنه أنا من الناس اللي انتهجت هذا الأسلوب، أنه في تصميمي للبيت وضعت جانب ترفيهي عندي في البيت كامل، جانب ترفيهي من ألعاب البلياردو إلى التنس إلى الجيم إلى المسبح. هذه الأشياء مفروض تكون موجودة اليوم في البيت إذا كان الشخص من الشخصيات اللي ما يحب يطلع، على الأقل تجد عندك يوم يومين. فهذه التفاصيل يجب أن ننتبه لها من أجل إسعاد الأسرة وإسعاد أبنائنا.
جميل. ندخل في التوعية الرقمية والتثقيف الذكي. في البداية، ما المراد بها ومدى أهميتها؟
طبعا خلينا نتكلم على مستوى أنه اليوم كل التوعية في جميع مرافق الدولة في كل قطاع، يعني حتى لو تأخذ سين من الوزارات تبغى تثقف في مجالها تجد البروشورات والمنشورات. الآن من 5 سنوات أكثر أو أقل الآن بدأ عندنا يظهر موضوع الباركود، فأصبحنا نستثقل موضوع أنك تشيل الأوراق وتشيل الكتيبات معاك من موقع إلى موقع. فأصبح موضوع الباركود هذا يختصر عليك المشهد من خلال تمرير هذا الباركود إلى جلسة أنت موجود فيها من 20 شخص. فتخيل أنك تمرر الباركود من 20 شخص، كل واحد فقط إلى 2 أو إلى أسرته أو إلى جروبين معه، وبالتالي انتشر هذا الموضوع أيا كان. وبما أننا نتكلم مثلا عن موضوع المخدرات أو موضوع الشبو أو موضوع السجائر الإلكترونية كباكج، يعني حقيبة كاملة، علينا أن نستوعب أنه المسألة اليوم باتت مسألة خطيرة جدا. لذلك يجب أنه ننتبه لشبكات التواصل الاجتماعي والغزو الفكري اللي قاعد يدار تجاه أبنائنا، ومتابعة الحسابات. ممكن أن الابن قاعد يضيف حسابات مشبوهة، ممكن البنت تضيف حسابات مشبوهة. ليس بالضرورة فقط أنه عنده حساب تويتر أو تيك توك أو كافة هذه الشبكات وأنه خلاص، لا، لابد أن الأسرة تعمل برامج وتعمل تقنين للوقت. أحيانا في دراسات علم النفس يقول لك أنه الحرمان أصبح أمر سيء، يعمل ضغوطات نفسية. فأنا أقول اليوم بات الحرمان بطريقة الإقناع جزء من التربية. لابد أنه أجلس مع الأبناء وحدد متى يحب يستخدم الجوال، متى يحب يستخدم شبكات التواصل ساعة ساعتين، متى يكون في جلسة دراسية، متى يكون في جلسة تربوية، متى نكون كأباء وأمهات مستمعين أكثر لأبنائنا. يعني مش بالضرورة أنه نجلس نملي عليهم ونبدأ نحاول نعطيهم تعليمات في تعليمات في تعليمات، لا، اجلس اليوم واسمع ابنك، اسمع بنتك، شوف الملاحظات اللي بيظهروها في حديثهم أثناء علاقاتهم وأثناء تواجدهم في المدرسة.
طيب أستاذ حمدان، إيش سبب في فجوة بين الوالدين وبين الأبناء؟ يعني في حلقة مفقودة بينهم.
طبعا صحيح هذا الكلام موجود، وأعتقد أنه من فضل الله عز وجل من الرفاهية الزايدة اليوم أصبحت المسألة، يعني كل شيء متوفر، الوظيفة متوفرة، الإمكانيات عالية، الرواتب موجودة، ما أصبح الزوج والزوجة في كثير من الأسر يعانون من مسألة الاحتياج. فبالتالي أصبحت الرتابة اللي بنتكلم عنها ونكررها كل شوي هي الموجودة، لدرجة أنه مثلا الأب يرمي الدور على الزوجة، الزوجة طيب موظفة، ممكن تكون موظفة أيضا،
صحيح.
بالتالي وين دورك أنت كأب؟ لذلك نرجع ونضع أنفسنا دائما داخل هذه الأسرة، أنه لست مسؤول عن أقاربك، لست مسؤول عن جيرانك، لست مسؤول عن جماعة الحي. اليوم لما نطالب كل رب أسرة يكون مهتم بأسرته، فأعتقد أنه هذه الفجوة وجدت أو خلقت لأنه كل واحد يرمي الدور على الآخر. أنا أقول أن الدور الأسري تكاملي، يجب على الأب وهو عمود البيت، ويجب على الأم وهي غطاء البيت أن يتفقوا على أن الجلسة مع الأبناء حوارية ومناقشة واستماع وعدم محاسبة حتى لو في حديثهم خطأ. ليش؟ لأن استمراريتهم في الحديث تطلع لنا أخطاء أكثر. اكتشاف هذه الأخطاء ومن ثم معالجتها بطريقة غير مباشرة أفضل من أني أشوف هذا الخطأ وأقوم أحاسب فيها الطفل بلحظته، لأنه قد يكون عنده خطأ أكبر يخاف من المحاسبة المباشرة ومن ثم يلتزم الصمت عن خطأ أكبر. لذلك دائما بقول سجلوا ملاحظاتكم وناقشوها بطريقة مختلفة. الفجوة خلقت لأن كل شخص يرمي الدور على الآخر، يجب أن يفهم الآباء والأمهات أن دورهم تكاملي لسد هذه الفجوة.
طيب كأسرة كيف تعيش واقعها مع ابنها المتعاطي؟
المتعاطي اليوم
خلينا الآن احنا انتهينا من التوعية، الآن
ندخل في العلاج.
ندخل في العلاج
من أجل أن لا نصل لموضوع العلاج. التوعية هذه رقم واحد وانتهينا منها، ويجب أن تكون من خلال الحوار والاستماع. خلينا نقول في أسرة عندها 5 أبناء، تخيل المعادلة، 5 أبناء، خلي كل واحد يشغل 20% على أساس أن نوصل إلى 100%. تخيل أنه لو في الطفل واحد أفراد الأسرة متعاطي، أن العملية ما تأخذ فقط 20%، أنه اللي يسقط فقط من دور الأب والأم 20%، يصبح لديهم 80%. هذا الابن يشغل أسرته شغل عجيب، بعملية العنف، بعملية مضاد للمجتمع، رفضه للعلاج، رفضه لتقبل التعليمات والتوجيهات. في اليوم العلاج متاح ومتوفر وموجود، ولكن المسألة حقيقة أصبحت فيها صعوبة جدا. لا يمكن من خلال خبرتنا ومن خلال الاستشارات اللي تردنا ومن خلال معرفتنا بالمجتمع أنه أي متعاطي يتوقف بسهولة، لابد من أن يتلقى البرنامج العلاجي ضرورة. لذلك ضرورة، لأنه في اعتمادية عالية على المخدر تجبر هذا المتعاطي أنه يستمر، تجبره أنه يستمر. ليست
بإرادته يعني،
ليست بإرادته وليست محبة، خلاص أصبح حبيس الاعتمادية. لذلك لما نرجع أيضا خطوة ونقول أنه التوعية والحوار والأسرة والجلسة هي الأساس من أجل أن لا نصل إلى ابن متعاطي، هي الأساس. ولكن واقع مؤلم جدا، الأسر بتعاني. لازم نعرف أنه ما نوجه فقط علاجنا وتوعيتنا للابن المتعاطي، حتى الأسرة تأخذ توعية وتأخذ برنامج علاجي في طريقة التعامل، في التدخلات العلاجية، في السلوكيات، في الأفكار، كيف تتعامل معه، كيف تحتوي. ولكن الأصل لابد أن يخضع للبرنامج العلاجي.
طيب أنا يعني ورد كذا سؤال عابر، امرأة مطلقة عندها 2 أبناء يتعاطون و4 أبناء يعني ما لهم في التعاطي هذا، يئست يعني.
6 2 متعاطين،
6 2 وقعوا في التعاطي هذا، وتعرف مطلقة وزوجها بعيدا عنها وتارك الحبل غاب، رمى العبء عليها هي، هذا سؤال ورد، ماذا تفعل معهم؟ عجزت يعني معهم في
طبعا الدولة حفظها الله وحدت رقم لكافة هذه الاستشارات 1955. هذا جانب،
هذا واحد، هذا رقم تتواصل،
هذا رقم نعم ونبراس، ويعني تدخلنا معهم كذا مرة وقاعدين نعمل محاضرات توعوية.
جميل.
فهذا الرقم موجود لكافة المستفيدين من أبناء الوطن، حتى أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة أنه حتى الأجانب يحظون بهذه الخدمة.
جميل.
2 مستشفيات الأمل اللي حاليا تحولت إلى مجمع إرادة، المسميات مشرعة، الأبواب متاحة على مدار الساعة.
جميل.
في التوعية وفي العلاج.
جميل.
أيضا للأجانب في مجمعات إرادة في العلاج بأجر، وهي مبالغ يعني لحد ما معقولة وفي متناول اليد. رقم 3 المراكز اللي بدأت الآن تعمل لها وزارة الصحة والدولة حفظها الله مساحة، لأنه بدأت الناس ترغب في العلاج مثلا سرية، فتذهب إلى المراكز الخاصة ومن ثم تلقي البرامج التأهيلية والبرامج.
بس يعني التوعية مع هذه ما تفيد،
لازم الشخص اللي دخل في التعاطي
لن يفيد فيه النصح.
وإن توقف، خلينا نسلم أنه توقف، سيظل لديه أفكار ومفاهيم مغلوطة، ستظل سلوكيات التعاطي والإدمان موجودة. لذلك لما نتكلم عن برنامج علاجي متكامل، فهو برنامج إزالة سموم، برنامج تعديل سلوك، برنامج تأهيل، برنامج رعاية ممتدة، برنامج طويل جدا يأخذ فيه محاضرات، برامج تعديل أفكار مفاهيم تأهيل، بالتالي يأخذ البرنامج العلاجي المتكامل. لكن تظل مرحلة التوقف فقط، إذا ما أخذ العلاج تظل مرحلة واحدة من أربعة، معناته عندك ثلاث مراحل مفقودة. قد تتحسن في بعضها ولكن لن تصل إلى النسبة الجيدة اللي تخول الفرد أن يكون شخص متمكن. طيب في لحظة لا سمح الله ممكن يرجع
يعود. طيب يعود. بإذن الله، لو أنه أخذ هذه البرامج كاملة، يعني بحكم خبراتك وهذا، نسبة التخلص من هذا الإدمان كم تصل؟ يعني
نسبة عالية. النسب عالية الأمانة، نسب عالية ونسب جدا ممتازة، ومن يأخذ البرنامج يشعر بتغير كامل،
يخرج من النفق المظلم الذي كان فيه.
نعم، يخرج من الظلام إلى النور، لأنه أخذ إزالة سموم، أخذ تعديل سلوك تدريجي، بعدين أخذ تأهيل، بعدين رعاية ممتدة، كل هذا تحت إشراف فريق علاجي، كل هذا مع الأدوية، كل هذا مع التوجيه، كل هذا مع الاستشارة. لا يمكن أنه شخص مشى في هذا الطريق العلاجي أنه يضعف بسهولة أو أنه يفقد هذه القيمة العلاجية.
يعني بسهولة. هناك أمل،
الأمل موجود، يكون في رغبة، يكون في إرادة، يكون في
إصرار. بعض الأسر تفقد الأمل.
لا لا لا، الأسر أبد، إحنا توجيهاتنا للأسر نقول توجهوا للأماكن الصحيحة، لكن لازم تعرفون أنتوا أنه أيضا لابد عليكم من الجلوس مع المختصين ومع المعالجين أثناء تواجد ابنكم في أي موقع، وتنفيذ التعليمات اللي بتجيكم والإرشادات، لأنه فقط لا تظنون أن ابنكم هو الوحيد المتعاطي واللي يحتاج تعديل، لا، أيضا الأسرة تحتاج إلى بعض المتغيرات الأسرية والأساليب حتى تواكب هذا التغير للابن.
الأستاذ حمدان بن سلمان الغامدي المستشار الاجتماعي، سعدنا بك في هذه الفقرة، في هذه المشاركة الرائعة، والحديث معك ذو شجون، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، درر طرحتها معنا في هذه الحلقة بإذن الله تجد آذان صاغية يستفيد منها المشاهد بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لك أستاذ حمدان.
شكرا لك زميل تركي، شكرا لكم على الدعوة، ولعلنا نكرر نقطة أخيرة، أنه حتى لا نصل لمنطقة العلاج اللي أسهبنا في الحديث فيها من أجل التوضيح للناس، يجب علينا الجلوس مع أبنائنا، يجب على الأب والأم أن يقتص جزء كبير بالاهتمام بأسرته والجلوس والحوار والاستماع والإنصات أكثر من الإملاءات على الأبناء. شكرا لك زميل تركي والسادة المشاهدين.
شكرا لكم مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار. فخذ النصيحة من طبيب حاذق.
معلومة طبية في دقيقة.
التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان، هذه حقيقة علمية فعلا. التدخين يسبب رئيسي لسرطان الحنجرة وسرطان الرئة. من أهم أعراض هذا المرض هو وجود بحة في الصوت لمدة أسبوعين أو أكثر لعدم وجود سبب موضعي لهذا الأمر، ألام في الحنجرة مع ألام في الأذن، بصق القليل من الدم عند التنفس أو الكحة بهذا المريض، والهزال العام والضعف العام في المريض. وجد أن التدخين هو المسبب الرئيسي لسرطانة الحنجرة، فأكثر من 70% من المرضى الذين يعانون من سرطان الحنجرة والرئة كانوا من المدخنين، وهذا المعدل يزداد الأكثر من 90% للذين يصاحبون مع التدخين مع شرب المواد الكحولية. لذلك عفاكم الله جميعا، يجب الابتعاد عن التدخين لعدم الإصابة بهذه الأمراض.
فخذ النصيحة من طبيب حاذق.
معلومة طبية في دقيقة. القلق، التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل، ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر، وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي. إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار. فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وللرضا ثمرات وفوائد، منها محبة الله ورضاه، كمال الإيمان وحسن الإسلام، باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة، مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية، يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر. فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع، وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في الفقرة الثانية من برنامجكم زاد الأسرة. ما زلنا في عنوان حلقتنا: دور الأسرة في الوقاية من إدمان المخدرات. دور عظيم جدا. ينضم معنا في هذه الفقرة الدكتور شريف أمين، عزامه اختصاصي في علم النفس العلاجي. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور. أهلا
بك.
نحن سعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة. دكتور، كما تعلم يعني الأسرة تعاني أحيانا في وجود مدمن لديها، وأحيانا يعني كما يقال تسد الأبواب، لا يعرفون كيف يتعاملون معه. في البداية، كيف الأسرة تعرف أن هذا ابنها وقع في الإدمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول إحنا بيحصل معنا لما بيجينا في العيادة بيحصل فيه خلط في مرحلة المراهقة بالذات. مرحلة المراهقة فيه بعض العلامات أو بعض الأعراض المصاحبة لمرحلة المراهقة بتبقى قريبة جدا من مراحل الإدمان، زي اللي هي إيه؟ إن الأهل مثلا يقول لك إحنا شاكين في ابننا إنه مدمن، إيه العلامات اللي كده؟ يقول لي مستوى التحصيلي قل عن الأول. طب إيه تاني؟ نومه مختلف، بيسهر كتير، بيقعد في الغرفة لحاله، تركيزه وانتباهه مش زي الأول، مصاحب لي ناس شكلها غريب. كل الحاجات اللي أنا قلتها دي متشابهة مع مراحل المراهقة العادية. يعني لغاية دلوقتي أنا مش شاكك إن هو في حاجة، يعني كتير جدا جدا من الأهالي يتهم ابنه بالإدمان. يعني قبل ما احنا نتكلم كيف الاهل يعرفوا ان الولد مدمن، بقول للاهل ليه، عشان دي بساعات بتفقد الثقه ما بين الاثنين. الولد يزعل ان باباه فكر فيه ان هو مدمن. فدي نقطه مهمه جدا لاولياء الامور، نقطه الخلط اللي بيحصل خصوصا في مرحله المراهقه. مرحله المراهقه في اولها بيحصل بعض الاعراض الشبيهه بمراحل الادمان.
مثل ايش؟
اللي هي اول حاجه انخفاض المستوى التحصيلي
في الدراسه.
طب واحد يقول لي طب اشمعنى في المراهقه؟ انت عارف المراهقه وبعض الافكار اللي بتجري الشباب، وان الولد بيبقى جاي داخل مرحله جديده ومتغيرات اللي بتحصل عنده، بينشغل ببعض الحاجات اللي ممكن تخلي مستواه ينزل شويه.
طبيعي يعني.
بيبقى طبيعي. احنا عارفين مرحله المراهقه فيها حاجه اسمها خصائص النمو الانفعالي، في المرحله ديت بيبقى لها تاثير، بتاثر حتى بالسلب على مستوى التحصيل الدراسي. على بعض طبعا الاولاد مش كلهم. النقطه الثانيه موضوع مشاكل في النوم او الشهيه. الولاد في المرحله ديت نتيجه التغيرات الجسميه اللي بتحصل والهرمونات والحاجات دي كلها، ممكن موضوع الاكل والشهيه عندهم بيبقى زي الاول، والاب يقول لك ابني زي الاول. موضوع النوم سواء بالزياده او النقصان، موضوع لو يعرف اصحاب جداد طريقه كلامه بتختلف. اهم حاجه الثبات الانفعالي، عدم الثبات الانفعالي. يعني ايه؟ يقول لك ابني بقى زي الاول، بكلمه بيرد عليا، بكلمه بيشوح بايده ويسيبني ويمشي. طب لغايه دلوقتي انا مش قلقان، انا دلوقتي كدكتور في علم النفس انا مش قلقان، ده لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه تثبت ان الولد ده مدمن. طب يقول لي طيب عرفني انت حضرتك كيف بقى ابدا احس ان الولد ده داخل في الدايره دي. اول حاجه اللي انت تلاحظ عيد ابنك بالذات اول ما يدخل من البيت، ليه؟ دي من العلامات الكبيره قوي. عين دايما اللي بيشرب جديد بيبقى احنا بنقولها بالبلد كده متبله، يعني فيها نوع من الزبالات كده، بحس ان هي يعني مش زي مش طبيعيه. وتاني حاجه تلاقي بعض الاعراض عنده، زي مثلا بابا يكلمه وتلاقيه يضحك بدون سبب، كنت فين؟ يعني نستغرب. اقول لك وخلي بالك، انا دايما اقول للاهل ايه؟ تغير عن الشخصيه الاصليه. يعني ابنك مثلا فاني كده وبيحب الضحك، كنت فين؟ يقول لك ايه يا حاج كنت بتفسح. طيب ده طبيعه ابنك. لكن لو ابنك ما شاء الله محترم او عادي او بيتكلم باحترام، وجيت مره بتكلمه كنت فين يا ولدي؟ يعني هيفرق معاك. هنا اقول الاب هنا
يعني هذه يعني نقطه
اللي هو اقلق من رد فعل والضحك بدون سبب، او بيسميها النشوه الغير مبرره. يعني النشوه غير مبرره، ايه النشوه اللي انت فيها دي؟ ايه اللي خليك فرحان كده؟ ماشي. يبقى دي مهمه جدا ان احنا نلاحظ عين ابننا. طب واحد بيقول لي مش معنى هو راجع، عشان معظم الولاد في المراحل الاولى ما بيقدرش يشرب جوه البيت، ما يقدرش يشرب جوه البيت، فبيعمل ايه؟ يضطر ان هو ينزل يشرب تحت. فانا بمسكه اول ما يرجع، ان انا الاحظ عيني وطريقه كلامه، برضه طريقه كلام بيبقى تقيله شويه، يعني اسال مثلا كنت فين، ايه كنت فين يا ابني،
الادراك عنده متاخر
يعني. يتاخر كنت بنفس المنظر ده، تحس ان في تقل في لسانه وهو بيتكلم. دي بتبقى معلومات مهمه جدا. العلامه الثانيه، خلي بالك، شوف دلوقتي انا بختلفوا عن مراحل المراهقه. العلامه الثانيه اللي يبدا يطلب فلوس اكتر من اللي كان بيطلبها، او يصرف فلوس اكتر من اللي بيصرفها. وفي مرحله متقدمه بنلاحظ اختفاء بعض مقتنيات البيت، للاسف بيضطروا يسرقوا عشان يشتري الحاجات اللي بيشربها، يعني المصروف خلاص ما بيكفيش، فبيعمل ايه؟ يضطر ان هو يسرق. فتلاقي الام مثلا تقول لك والله كان في فرده حلق، كان في ساعه غاليه، اخته بتشتكي ان السلسله بتاعتها مش موجوده. بنبدا نلاحظ ان بعض
في اشياء مفقودات في البيت
نتيجه ان هو مصروفه خلاص مش مكفيه، وبيبدا يصرف، وبابا بدا يقلق انت الفلوس دي هتحتاجها في ايه، فيبدا ياخد مقتنيات البيت. الحاجه برده اللي بتاخد بالنا اكتر ان هو بيميل للعزله. يعني ايه يميل للعزله؟ بس خلي بالكوا عشان الاهالي اللي بيسمعونا، لازم تقارن شخصيه ابنك الاصليه بالمتغيرات اللي حصل. يعني لو ابنك من يوم خجول ما بيجلس مع حد، معظم الوقت جالس في الغرفه، خلاص دي طبيعه ابني. لكن لو انا لقيت مره واحده انعزل عني
فجاه كده،
ودايما عندهم عرض متشابه كتير جدا بينهم، يقول لك ادخل الغرفه الاقي طافي النور وجالس
اغلاق النور،
طافيين، يحب ينام في يقعدوا في الضلمه، هو صاحي على فكره مش نايم، يعني قافل طافي النور وقاعد. بابا يجي يقعد النور كده يحسبه نايم، يقول يا ولدي ليه طافي النور، يقول له لا ايه اطفيت في، انا احب.
ايش السبب دكتور؟
كتير جدا بيقول لك ان هو في مرحله بقى استخراج في احلام القصه او التفكير، او اللي هو عايز نوع من اللي بيسمى كده التركيز، او نوع من اللي هو الهدوء، مش عايز بقى يبقى فاهمني، فبيضطر ان هو يعمل النقطه دي. وبعض مدارس التحليل النفسي بيعتبره نوع من الهروب، هروب من الواقع، مش عايز اي نوع من السوشيال انتراكشن او التواصل الاجتماعي بينه وبين اي حد، حتى بالناس اللي موجوده معاه في البيت، فبتاثر عليه النقطه دي. من الحاجات برده اللي بنلاحظها، بس دي بالسالب والموجب، اللي هي الاكل والنوم. يعني ايه بالسلب الموجب؟ يعني واحد يقول لي ايه، طب ابني بقى ينام كتير، واحد تاني يقول لي ابني ما بينامش، الاثنين يقلقوني. يعني لو الولد بدا ينام بشكل غريب جدا،
ساعات نوم طويله،
ويبقى او ما بينامش
وطول اليوم العكس
وطول اليوم سهران. يعني مثلا انا صحيت مثلا اصلي الفجر، يلاقي ابني يقول لك ساعات اصلي الفجر، الاقي الولد بس ما بيذاكرش، يقول لي عمال يلف في الغرفه او في الشقه. طب ما بيذاكرش، ممكن يكون سهران بيذاكر، لكن ده ما بيذاكرش، سهران مش جاي له نوم. الاكل الشهيه بالنقص والزيادة،
يعني إما يكون يأكل بشراهة أو
برافو عليك، يأكل بشراهة وأكله غريب، يا إما يبتنع عن الأكل. طيب من برضو الحاجات المهمة اللي هو بسميها بقى انخفاض المستوى التحصيلي بشكل واضح جدا، مع التأثر كمان في العمل. احنا برضو عايزين نتكلم، احنا مأكلين على الولاد، بس ممكن واحد يكون بيشتغل، يعني واحد بيشتغل وبدأ للأسف مرحلة الإدمان ديت وهو بيشتغل، بس لسه عايش مع أهله، نقول له ان هو يبدأ عدم اهتمامه بالعمل. من المظاهر برضو مهمة جدا الأهل خلي باله منها، عدم الاهتمام بالمنظافة الشخصية والمظهر العام،
ما يهتم بها.
يعني حتى بعض الأهل يقول لك الله يعزك بشم ريحة يعني عرقه، ما بقاش يستحم، ما بيغير الملابس اللي لابسها، ما بقاش يتم بالحاجات دي.
إيش السر في أنه يبقى متسخ كذا؟
الشخص لما يبدأ يخش مرحلة الإدمان، كل الحاجات الظاهرية ديت ما بتهمه، هو بيبقى خلاص كل اللي همه أنه عندما يشعر بالاحساس الاحتياج او بيسميه الاشتراك للماده، على طول هو ده الهدف الاساسي عنده. الهدف الاساسي اللي هو يحصل على النشوه. لكن المظهر الخارجي ده ممكن يبيع حاجه، انت بتعرف مثلا لو عنده سي مثلا حاجه غاليه ممكن يبيعها عشان يجيب الحاجه المخدره ديت، بيبقى بصير وقتها ما بقاش يهتم بالمظهر الخارجي. ماشي؟ برضه من الحاجات المهمه جدا مشاكل في الانتباه والتركيز. يبقى الولد تركيزه وانتباهه مش زي الاول، وبابا يكرر عليه مثلا حاجات يطلبها منه وهو ينساها. اخر حاجه وانا متعمد اللي سابق اخر حاجه، عشان دي بقت اخطر حاجه في الفتره الاخيره، اسمها الضلالات.
الضلالات؟ ايش المراد بها؟
الضلالات يبقى عنده ضلال، يعني ضلال، بس يقول لك ايه، حاسس ان في واحد بيراقبني، حاسس ان في ناس بتتكلم عليا. دي طبعا مرحله خطر جدا،
مرحله الشك.
ده زي الشك.
الشك، ايوه الشك.
بس دي مرحله متقدمه، بنخاف لا قدر الله، بيسميها ان هو داخل مرحله ذهان. عارفين الاضطرابات الذهانيه؟ اللي هي اضطرابات الذهانيه اللي منها الفصام، اشهر الاضطرابات الذهانيه.
الفصام في الشخصيه؟
لا، مش اسمه انفصام في الشخصيه، هو اسمه الفصام. احنا عندنا في
الفصام؟
احنا عندنا في الطب النفسي وفي علم النفس ما فيش حاجه اسمها، يعني كويس احنا في البرنامج
ده. ايوه
ده كلمه شائعه خاطئه، ما فيش حاجه اسمها انفصام في الشخصيه، ما في حاجه اسمها كده،
ما فيش ذا المسمى، لان كثير ناس يدورون هذا المسمى.
لا هم بيخلطوا ما بين اضطراب تعدد الشخصيه وبين الفصام، اللي هو الفصام اللي هو
الشخصية. ايش الفرق بينهما؟
اضطراب تعدد الشخصيه حتى اسمه اتغير دلوقتي، بس اسمه اضطراب الانشقاق او التفرقي، اللي هو الشخص يقوم باكثر من شخصيه، يعني تلاقي مثلا واحد يقوم باكتر من شخصيه بس ما يدريش. يعني مثلا مثال، انا دكتور الصبح ممكن واحد يقول لي انا شفتك في الليل شغال مثلا سواق تاكسي، بيقوم بمهام وسلوكيات شخصيه تانية، عنده تعدد اكتر من شخصيه. لكن الفصام، الفصام ده اضطراب عقلي للاسف، بيبقى عنده اعراض موجبه واعراض سالبه، من اشهرها طبعا الهلاوس، ان هم يسمعوا اصوات، ان هو يحس ان الناس بتراقبه. هنا دي المرحله اللي بنخاف فيها، ان بعد مراحل الادمان المتقدمه بعض الناس يجي يقول لي ابني بدا يشك فيا، انتوا بتتكلموا عني بتقولوا ايه، انت مين اللي كان بيراقبني، مين اللي كان ماشي ورايا وانا ماشي في الشارع.
هل ممكن يستعدي؟
بعض الاوقات يبقى طبعا يبقى اجريسيف، يبقى عدواني، بعض الولاد كده، وبعضهم بيسرق وبعضهم بيمد ايده على اهله عشان ياخد فلوس.
قد يصل مرحله القتل يا دكتور؟
والله دي مرحله، شوف اصل اللي بيشرب ده بيبقى فقد.
لان تسمع احيانا جرائم قتل وكذا، وتجد ان تجد في الاسباب انه وقوع في
براثن الادمان للاسف، يبقى سبب اساسي الموضوع ده. ليه؟ عشان هو عنده يعني طرف، كان في مره بعض احد برامج في احدى القنوات الفضائيه العربيه كان جايبين واحد تاب يعني، فبيقول انا لما بيجي لي الاشتراك للماده اي حاجه اعملها حتى لو اسرق او اقتل. ليه؟ عشان هو الاحساس اللي بيجيله وقتها بيبقى اهم حاجه عنده الحصول على الماده المخدره،
يغيب العقل عنده تماما،
خلاص هو مش مركز على حاجه واحده، ان هو عايز الماده المخدره. عشان اصل اصلا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيشرب والحاجات دي كلها مع الوقت بيتوقف عنده هرمون السعاده. احنا من سبحان الله احنا كناس ربنا مدينا حاجه مجانيه من الخالق، اللي احنا بيتفرز عندنا هرمون بيؤدي للسعاده ويؤدي للهدوء. هو عنده الهرمون ده خلاص بيبدا يتاثر، ما بيعملش زي الاول، فبيبقى في حاله زي ما انت بتشوفها يعني، شوف منظره بيبقى عامل ازاي. عشان كده اهم حاجه عندنا المرحله اللي هي بنسميها المرحله الانسحابيه، عشان كده المرحله دي
مرحله الانسحابيه،
اللي هي الاعراض الانسحابيه، الاعراض الانسحابيه اللي هو نبدا الاعراض الانسحابيه اللي هو خلاص مدمن، فلازم نجيبه مستشفى، عشان الاعراض الانسحابيه دي بره البيت مش هيقدر يتحملها، مش هيقدر يتحمل اللي هو يجي احساس ان هو عايز يشرب وما يشربش، ممكن زي ما انت قلت يضرب يقتل. فعشان كده دايما المرحله دي بنطلب من اهل افضل ان هو يتناوم، فدي مرحله خطر، مرحله ان هو يوصل للشك او الريبه او
يعني اذا وصل هذه المرحله الشك والريبه
والضلالات
والضلالات ومرحله انه يتحول لشخصيه عدوانيه، ممكن يفعل اي شيء حتى يصل الى،
بس دي مرحله متقدمه يعني، بيبقى مر قعده شهور وسنين يعني، مثلا مش في اول الادمان،
بعد سنوات
بعد
من الوقوع في الادمان. طيب اذا وصل هذه المرحله معناته خلاص دق ناقوس الخطر او ناقوس الخطر،
وللاسف للاسف بتبقى يعني الامور زادت يعني. حتى الاهل لما يجي يقولوا لي دكتور موضوع الادمان، طبعا احنا كتيم ورك مع بعض، احنا بنشتغل مع العياده النفسيه مع عياده الطب النفسي، فلما بيجي للطبيب النفسي تحته ويحولنا لينا احنا لعياده علم النفس، الاهالي بيبقى همهم موضوع الادمان، اقول لهم لا بقى دلوقتي الاخطر من موضوع الادمان موضوع الاعراض الذهنيه اللي عنده. يعني زي ما انت قلت الولد دلوقتي بيسمع اصوات، حاسس ان الناس بتتكلم عنه، ممكن بقى لا قدر الله يعمل لي اي حاجه، زي ما انت قلت ممكن يسرق يضرب يقتل،
لانه يصبح الدكتور قنبله موقوته في اي لحظه ممكن
فعلا
تنفجر بتصرفاته اللاواعيه هذه.
وللاسف برضه في كلمه شائعه عند معظم من الحالات اللي بتجينا، يقول لك انا مش مدمن. ليه؟ يقول لي عشان اقدر اطبق ابطل بمزاجي. اقول له طب بتشرب بقالك قد ايه؟ يقول لي مثلا بقالي 10 سنين. طب ازاي؟ طب بطل طيب. يقول لي لا ما انا باخدها على فترات. كتير جدا منهم بيوهموا نفسهم كده، يقول لك انا مش مدمن، انا لما احب ابطل ابطل. فبيقنع نفسه ليه؟ علشان يستمر، هو مش قادر يبطل بس بيقنع نفسه ليه؟ يقول لي انا طب اكتر مره بطلت، يقول لك مثلا 6 شهور. طيب كويس، ورجعت تاني؟ عشان انت مدمن، انت ما تخلصتش من الماده ككل،
ما زالت مترسبه في جسمك.
ما زال لا كماده، يعني هو اشتياقه للماده نفسها،
فقط الاشتياق.
وفي جانب نفسي، اللي هم كتير جدا من الناس بيبقى ما بيتحملش الاحباط. احنا عندنا بنسميه في علم النفس عدم القدره على تحمل الاحباط. يعني ايه؟ يعني مثلا فرضا حصل مضاربه في البيت بينه وبين زوجته، مثلا بابا زعق له، فاروق اللي بيتفرج عليه اتغلب، المدير بتاعه وجهه في الشغل او وبخه، كل الحاجات دي بالنسبه له احباط. يجي في دماغه ازاي يخرج من الاحباط؟ للاسف يرجع تاني يشرب تاني، ده لو كان بطل. فعشان كده دايما اقول لهم في عدوين لينا بعد ما يطلع من عند المستشفى، الفراغ والاحباط. الاثنين دول لو عنده وقت فراغ جامد، لو عنده بيتعرض لمواقف ما يقدرش يواجهها ويحبط، الاثنين دول بيبقى عرضه ان هو للاسف يرجع
للادمان، يرجع تاني لكي يهرب من الواقع اللي هو فيه.
ايوه ويرجع تاني.
طيب الدكتور، دور الاسره الاولي والسريع واثره في علاج المدمن.
احنا عندنا موقفين والاثنين للاسف يعني عكس بعض، دي اللي بيخلينا ساعات بنبقى نوجه الاهل ان الموقفين دول هم اللي اخروا العمليه العلاجيه. اول موقف ان بعض الاهالي بالمعنى البلدي كده سوري يسووا فضيحه. يعني ايه فضيحه؟ يعني عمك وخالك والجيران، ابن بيدمن ابن، اللي هو عرف الخلق كله وحط الولد في موقف لا يحسد عليه.
يعني على قول بالمثل العامي والبلدي يحرج عليه يعني.
ايوه يحرج عليه. احنا يعني عندنا في مصر يقول لك يفضح
يفضحه. ايوه
النوع الثاني عكسه، ان ما حد يدري على حاجه
هذا الكتوم اللي
ويبقى عنده اللي بنسميه عندنا دينايل ميكانيزم، اللي هو ايه ميكانيزم الانكار، يعني لا ابني مش مدمن، لا ده زمايله هم اللي خلوه كده، ابني ما يشربش اكيد هو عارف مصلحته. الراجل بينكر المشكله عشان مش عايز يتقبل ان ابنه وصل للمرحله دي.
هذه كل الموقفين خاطئه،
دول موقفين والاثنين عكس بعض، يعني واحد مش معترف خالص والثاني معترف وعمل لي حرج عليه.
نعم حرج عليه.
طيب الوسط ايه بقى؟ طب واحد يقول لي طب انا كاهل ايه الحاجة؟ اول حاجه المواجهه مع الولد نفسه، يعني لازم تعرفه يا ابني احنا عرفنا ان انت بتشرب.
اول حاجه ممكن دكتور نقول الاعتراف بالمشكله.
ما هو الاعتراف بالمشكله اللي هم الاهل يعرفوا، ان ما هم احنا عمرهم ما يعترفوا بالمشكله الا لما يكون مروا باللي احنا قلناه من
أيوة
شويه.
لو
ما قلت لك انا بخاف بعض الاهالي بيظلموا ابنهم، انت تعرف بيجي بعض الاهالي يقول لك انا متاكد ان ابني بيشرب، لما بيجي عندنا الواد ما يكونش بيشرب، الواد يكون بمراحل بيمر بظروف معينه،
مراحل تغيرات تمر
تغيرات، ومنها اشهر مرحله عشان الاهل خلي بالهم مرحله المراهقه. مرحله المراهقه دي بالذات في اعراض كثيره جدا متشابهه مع مرحله مع مراحل الادمان الاولى، فكثير جدا من الاهل يفهموا كده.
هي طبيعيه ما تدعو للقلق يعني.
لا لا ما بقول لك زي ما قلت لك، لما يقول لك ايه عدم ثبات انفعالي، بيرد عليا، بيسهر كتير، مش عارف شكله، مش عارف مش مظبوط، كل الحاجات دي كلها بتخلي الاهل يحسوا ان الولد مدمن، بس هو ما بيبقاش ادمان، هو بيبقى بيمر بمراحل معينه في الفتره ديت، هي دي اللي ادت ان الاهل فهموا او خلط بينهم الامور بين الادمان وبين مرحله المراهقه. لكن الاهالي بقى الموقف الصح ايه اللي يعملوه؟ الموقف الصحيح ان الاهالي بعد ما يعترفوا بالمشكله ويعرفوا فعلا ان احنا في مشكله ولازم نواجهها، لازم يواجهوا الولد، يعني ما يقعدوش يتصرفوا من وراه. ده في بعض الاهالي يجيبوا الولد عندي ويسيبوه يجروا، يعني يسيبوه يجري مثلا، يقول له ايه تعالى يا ولدي معايا مثلا، او تعالى يا ابني معايا عشان انا رايح اكشف انا تعبان. طيب يا بابا يجي يروح مدخله عندي،
يا الابن المدمن يذهب مع ابوه كأنه الاب اللي تعبان.
يجي عندي الاب قبلها بيبقى مكلمني، يا دكتور انا اجيب ابني، مثلا يجي دكتور يعني اجيب ابني، طيب يجي يروح سايبه وما خارج،
والابن ما مش عارف من السبب،
مش عارف هو جاي ليه. الاهل الاب ما واجهوش بالمشكله قبل،
هذا خطا يا دكتور.
طبعا خطا جدا، خطا جدا، يعني احنا لازم احنا نتكلم مع الاهل، ولازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان اول لازم، ودي مهمه لكل اهل، لازم نتقبل ابننا على ما هو عليه. يعني اوعى ننبذه، او مثلا نحسسه ان انت شخص مثلا قدر الله فاشل، ما فيش فايده منك. لا، اول ما يحصل كده وواجهنا المشكله لازم نقول له ان احنا كلنا مع بعض في موضوع العلاج، ان شاء الله تطلع منها، ما نسيبك، هنستمر في الموضوع دوت، لكن ما حسوش ان هو السبب اللي هو فيه هو السبب الاساسي. على فكره قد يكون بعض المشاكل الاسريه والمشاكل في البيت ادت ان الولد عمل كده. انا مش عايز اتطول في بعض مع بعض الحالات النادره ان بيبقى الاب بيشرب، الاب مدمن اصلا
في يعني الاساس.
يعني بعض الحالات النادره يقول لك انا شربت عشان ابويا بيشرب، شفت ابويا بيشرب او ابويا بيشرب حشيش. فاهمني في الموضوع عامل ازاي؟
هذه مشكله هذه.
فهي طبعا بتاثر طبعا. هي طبعا مشكله، يعني احنا ما شاء الله كمجتمع او وطن عربي في معظم الدول العربيه مشكله اساسيه عندنا دلوقتي موضوع الادمان المرحله المبكره من العمر دي، عشان دي مرحله انت عارف مهمه جدا، مرحله الشباب، فكتير جدا من معظم الدول العربيه بداوا يهتموا ما شاء الله بالموضوع ده، عشان الشباب ما شاء الله يعني احنا بالنسبه لنا اهم مرحله اللي هو يعني اللي بيجي الشباب يتضرب فيهم في الادمان ما بين 14 و20، دي المرحله اللي بيجي لنا فيها كتير.
هذه اخطر مرحله.
طبعا عشان ده بتعرف ليه؟ عشان هو في الفتره ديت ثانويه جامعه مستقبله ان هو يتخرج. في اولاد ما بيكملوش تعليم، يعني في اولاد ما بيكمل التعليم لما يخش موضوع الادمان ولا قدر الله يستمر فيه ما بيكمل تعليم جامعه، يعني ممكن في حالات كتير يبقى في كليه هندسه كليه طب كليه مش عارف ما بيكمل خلاص ما يقدر يكمل.
ايش السبب؟
للاسف بيبقى مراحل متقدمه. مراحل متقدمه ومش قادر، واثرت عليه واثرت على بعض خلايا، بيبقى في صعوبه، يقول لي تركيزي مش زي الاول، ما اقدرش افتح الكتاب وافهم زي الاول، فبتاثر عليهم بالسلب كتير.
طب دكتور لابد ان الوالدين يعترفون ان ابنهم وقع في هذا الامر، لان انا اتكلم معك في قصه مشابهه لهذا، لدرجه ان الابوين راوا بتغيرات كثيره في ابنهم، حتى لدرجه ان قالوا انه تصرفات نشك انه مسحور يعني. الابن حتى صار يتخلف عن الدراسه والعاد يعني يذهب، وصار انعزالي وكثير المشاكل وكذا، مش راضين يعني يعترفون بان ابنهم مدمن.
ما هو ده اللي بنقول عليه الدنايل ميكانيزم، هو ميكانيزم الانكار، ميكانيزم الانكار. الاهل مش طب واحد يقول لي طب ليه الاهل بيعملوا كده؟ هم بيتجنبوا الاحباط، يعني اصل تعرف كلمه مدمن دي، يعني تعرف دلوقتي مضول الميديا دلوقتي، يعني اي حد يكتب كلمه ادمان على جوجل هيعرف ايه الموضوع. الاهل لا مش عايزين يقتنعوا ان هو كده وبينكروا زي ما انت قلت، بس دي بتاخر العيال كتير، فبيجوا لنا بمراحل متاخره. وكل على فكره كل ما بيمر يوم، مش اقول لك شهر ولا سنه، كل ما بيمر اليوم والولد بيشرب كل ما بيجي لنا بيتقلل من فرصه ان احنا نرجعه زي الاول، ما ما دي بتأثر عليه، بتأثر على القدرات، بتأثر على التواصل الاجتماعي.
لأنه زي الجرح، الجرح عندما يكون بسيط يسهل علاجه، كل ما توسع وكثرة البكتيريا فيه كل ما تستصعب.
حتى الله محفظنا بعض أنواع السرطانات لما تيجي حتى يقولك لسه مرحلة كذا، يعني كل ما مرحلة تكون متقدمة يقولك ده مرحلة نهائية من المرض مش هنقدر نعمل حاجة. كل ما يجينا مرحلة مبكرة كل ما التدخل الجراحي أو التدخل الطبي بيبقى أسهل.
طيب ضرورة العلاج دكتور النفسي التكاملي سواء الأهل المجتمع.
شوف المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي هو ايه، ما هو ما شاء الله برنامج زي كده يتعمل ليه؟ عشان دي دور المجتمع
توعوي. نعم
توعوي دور المجتمع، وما شاء الله زيد على كده اللي بتقوم بيه وزارة الصحة مشكورة في اليوم العالمي مثلا اللي اليوم العالمي يعني بيقعدوا الندوات اللي بتحصل اللي بيحصل محاضرات توعوية كتيرة تحت اشراف وزارة الصحة. كل الحاجات دي دور مهم جدا، يعني كتير احنا احسن من الاول بكتير في الجانب دوت على مستوى التوعوي. يعني دلوقتي انت تعرف كتير جدا من الاهالي كان موضوع كلمة إدمان ديت كانت بتخص فئة معينة، يحسبوا اللي بيدمن ده ولد اللي هو بالبلد كده مش متربي، أو الولد اللي هو أهله ما ربهوش أو مش متمين بيه. لا دلوقتي عارف إن في أي ولد معرض إن هو يقف الموضوع دوت، لا قدر الله أي ولد. فالأهالي بقى عندهم وعي، يعني دلوقتي بس مش مرحلة أو فئة معينة هي اللي بتهتم، جميع الفئات بدأوا يهتموا إن ابننا لا قدر الله ممكن يقع في المشكلة دي. فده جانب ما شاء الله جانب المجتمع
اللي هو الإعلام والمجتمع والوزارات والمنشآت
كل ده أيمين
اللي هي على قاعدة الوقاية خير من العلاج. كل هذه الأمور قبل أن يقع
قبل ما يقع دول. أيوه. احنا بقى كمعالجين بينقسم لجزئين، الجزء الأولاني اللي بعض الحالات لما بيجينا لازم يتنوم. ليه لازم يتنوم؟ مش هيقدر على أعراض انسحابية برا المستشفى، يعني مش هيقدر، يعني هيتعب وهيكسر الدنيا عشان يطلع يجيب المادة المخدرة ويشربها، مش هيسكت زي ما انت قلت، ممكن لا قدر الله يمد ايده على حد ممكن يعمل حاجه. فهنا لازم يتنوم في المستشفى،
يعني لازم ضروري
لازم. ليه؟ عشان الاعراض الانسحابيه بتبقى صعبه جدا عليهم، اللي هو الاعراض اللي هو خلاص يعني بيجي له الاشتياق للماده مش قادر ياخدها، بيقعد بقى بيجي له بعض الحاجات معظمهم يقول لك مش قادر، صداع، حاسس ان هو هيرجع، كل الحاجات دي كلها اعراض انسحابيه بتيجي. بيجلس معانا في المستشفى، لما بيجي وهو قاعد معانا دورنا احنا بيجي ان احنا بنعمل له جلسات اسمها جلسات علاج سلوكي، منها العلاج التدعيمي، منها العلاج المعرفي السلوكي. كل الجلسات دي كلها ليه؟ عشان نعوضه على الجانب اللي هو اللي فاته، اللي هو ايه
الجانب اللي فقده،
اللي فقده اللي هو انت في الفتره اللي فاتت دي ما كانش في حد بيرشدك، ما كانش في حد بيعلمك كيف تواجه الاحباطات. يعني كيف مثلا لو تعرضت لاحباط كيف ده، يعني لازم نعرف. ان حتى في سؤال دايما اقوله له، اقول له انت كنت بتاخد المخدر عشان تاخد نوع من السعاده مش كده؟ هيقول لي اقول له طيب انت ليه اناني؟ هيقول لي يعني اناني؟ اقول له يعني انا كمان عايز ابقى سعيد، ممكن ابقى سعيد زيك؟ وبعدين يقول لي اقول له ازاي؟ اشرب؟ هو بنفسه يقول لي لا. طب معنى كده انت ممكن تحصل على السعادة بدون ما تشرب، يعني انت بتخلي النفس المدمن لما هو مثلا بيقول لي انا كنت بشرب عشان ابقى مبسوط، انا اقول طب انا عايز ابقى مبسوط زيك، اشرب؟ يقول لي لا طبعا ما تشربش. ليه ما اشربش؟ يقول لي عشان انت ممكن تبقى سعيد بحاجات تانية. هي الحاجات التانية دي هي اللي انا عايزك تعملها لما تخرج من المستشفى. ان انت ممكن تحصل على السعادة لكن بطرق تانية غير طرق الادمان.
الدكتور شريف امين عزام اختصاص علاج ادماني باسم فريق البرنامج نشكر لك تلبية دعوة البرنامج، كنت ضيفا رائعا، وأنا أعلم هناك محاور كثيرة لكن الوقت دائما هو الفاصل بيننا في
وبينكم.
سعداء بكم، إن شاء الله نلتقي بك في حلقات قادمة
إن شاء الله على خير
إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا، لا تيأسوا كل من لديه مدمنا في بيته بإذن الله عز وجل مع استخدام العلاجات والذهاب إلى أهل الاختصاص سيخرج من هذا المستنقع ومن هذا الظلام الذي هو فيه ويصبح عضوا فاعلا مفيدا في المجتمع. وهناك حالات كثيرة، اليأس أبعدوه عن قلوبكم، الأمال في الله سبحانه وتعالى معلقة، الدعاء للأبناء بالصلاح والتوفيق والسداد، فالله هو خير المعين. نلتقي بكم مشاهدي الكرام في حلقة قادمة، إلى ذلك والحين في كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.